ثم قال ثم قال عمل الاستثناء وبعد النفي ما شرط وغاية وإنما جمع السبق معمول
والسبق يقول له السبق يا
شيخ ها السبق ومنه الاستثناء بعد النفي
مع
شرط وغاية
وإنما
جمع
نعم
ويمكن نقوله وسبق يمكن نقوله وسبق يمكن نستأنف في الجملة يمكن نقوله وسبق نعطفها السبق معمول وفصل المضمر من بين ما كمبتدا وخبري سبق معمول مثاله قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين سواء كان هذا المعمول مفعولا به أو كان معمولا آخر مفعولا به مثل إياك نعبد وإياك نستعين هنا تقدم المفعول على الفعل ومعمولا آخر مثل لإلى الله تحشرون لإلى الله تحشرون وهو جار مجرور ولكن في الواقع وقع موقع المفعول
نعم معلق بتحشرون شر مجرور متعلق بالمؤخر
أي نعم لإلى الله تحشرون وسبق معمول وفاصل المضمر من بين ما كان مبتدا وخبري كمبتدا هاي الكاف أدخلت النواسخ معناها فاصل المضمر بين المبتدا والخبر وبين النواسخ ومعمولها خبرها ومثال ذلك قول الله تبارك وتعالى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي هو هنا فصلت بين المبتدأ والخبر فدلت على الحصر ومعناها غير الله ليس وليا إياك نعبد معناها لا نعبد غيرك إياك نستعين معناها لا نستعين غيرك منطوقها أننا نعبد الله ونستعين به ومفهومها أننا لا نعبد غير الله ولا نستعين غير الله كما أن منطوق الله هو الولي أن الله ولي ومفهومها أن غير الله لا يكون وليا نعم بينما كان مبتدا وخبري نعم وأثبت الدقاق ومفهوم اللقب والصير في وجه اللجمة إليه الدقاق من الشافعية قال بمفهوم اللقب قال بأن اللقب وهو ما دل على وهو ما دل على ذات لم يتناول غيرها أو دل على علم سواء كان علم جنس أو علم أو علم شخص كزيد وكأسامة قال إن قال الدقاق إن مفهوم اللقب معتبر فلو قلنا على زيد حج معناه ليس على غيره حج ولو قلنا في الغنم السائمة أو في الغنم زكاة معناها ليس في غيرها زكاة وقلنا في الغنم زكاة معناها ليس في غيرها زكاة واحتج وهو والصير في هذه القضية بأنه لو لم يعتبر مفهوم اللقب لما كان لوجوده في الكلام معنا لما كان لوجوده في الكلام معنا وأجيب عنه هذا مذهب ضعيف، وجيب عنه بأن فائدة اللقب في الكلام هو أن يستقيم المعنى، هو استقامة المعنى، فبحذفه لا يستقيم المعنى لتكمل الصفة التي يمكن أن تحذف ويستقيم المعنى، ولا يستقيم المعنى بدونه، لا بد من ذكره ليستقيم المعنى. والقول به مفض إلى تناقضات أو إلى قضايا مجمع على حرمتها، بل مجمع على أن من قال بها قد كفر. لأننا لو قلنا بمفهوم اللقب لقلنا في قول الله تبارك وتعالى وما محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، معناه يعني هذا أن غير محمد ليس، نعم معناه أن غير محمد ليس رسول، أنه لا يوجد رسول غير محمد صلى الله عليه وسلم.
كيف يقول هذا؟
وقيل إنه ولى عن هذا، إنه رجع عن هذا، إنه رجع عن هذا، إنه رجع عن هذا أثناء مناظرته عندما بين له هذا المعنى ونبه إلى هذا أن القول به يقتضي هذا، رجع عن هذا ال... نعم رجع عن هذا ال...
طيب الشيخ، الذين يقولون بأن الربا مقصورة الأصناف الستة أخذوا بمفهوم اللقب؟
لنا نقول أنه مقصر على الأصناف الستة، لا لا لا، هذه قضية أخرى. هؤلاء التزموا النص فقط، هذا أهل الله، وأهل الله القياس ليس لا, 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 لا يعملون به، لا، وإنما يعملون، لا يعملون بالقياس. بالتالي ما ثبت بالنص هي يطبقونه، وما لبثت في النص
لا لا
لا لا لا، هو ليس قال هم لا ينفون الربا انطلاقا من مفهوم معين، وإنما يثبتونه فقط في هذه الأصناف الستة، ولا ينفونه، هم لا يتعرضون لغيرها، لا يتعرضون لغيرها، فقط يثبتونه في هذه الأصناف الستة، ويقولون ما لم يرد فيه نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه ربا لا نقول بأنه ربا. نعم القضية تختلف قليلا، لأن مفهوم اللقب إذا أثبت به شيء معناه أثبته عن طريق المفهوم، بينما هؤلاء أثبتوا عن طريق النص فقط. قالوا نحن متمسكون بالنص، وفعلا هذا التمسك بالنص أدى من داود، أدى لداود الظاهر على جلالته وعلمه الواسع وإمامته في الدين، هو من أئمة أهل السنة الكبار، أدى إلى 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 فهم أحيانا للنصوص غريب جدا، وحرفية فيها غريب، من مثل قوله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، قال لا يجوز أن يبول الإنسان في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولكن لو أنه أخذ إناء وبال فيه وصبه في هذا الماء فحرمته منتفية، فيجوز له هنا أن يغتسل. هذا تمسك بحرفية النصوص أدى إلى فهم غريبة. ثم قال
الصير في معطوف على الدقاق
إلا استناف، الصير في معطوف على الدقاق،
إذا الصير يقول بقوله،
قال بقوله، لكن الصحيح هو أنه ما رجع عن هذا القول.
الصير في شافعي،
أي نعم الصير في كذلك من الشافعي.
والجل للمنع ذهب،
الجل معناه الجمهور منع هذا، وهو المذهب الصحيح، منع مفهوم اللقب هو المذهب الصحيح.
يقول وما سواه حجة إن ينعدم موجب ذكره سوى ما قد فهم،
وما سواه حجة إن ينعدم موجب ذكره سوى ما قد فهم. وما سواه أي ما سوى مفهوم اللقب حجة عند الجمهور بخلاف خلافا للحنفية خلافا لأبي حنيفة، فأبو حنيفة لا يقر مفهوم المخالفة وهو المسمى بدليل الخطأ لا يقره. ولهذا إذا وجدناه أثبت خلاف حكم المنطوق للمسكوت عنه فذلك لأمر خارجي لا لمفهوم المخالفة، مثل فأبو حنيفة مثلا يقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، يقول إن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها، لا لأنه يعمل مفهوم المخالفة ولكن لأنه يرى أن الأصل عدم الزكاة، وعلى هذا فالأصل البراءة، وما لم يرد نص بإيجاب الزكاة فهي على البراءة الأصلية، وهذا شبيه بمذهب أهل الظاهر الذي كنا نقول له. وما سواه حجة إن ينعدم موجب ذكره سوى ما قد فهم، إذا انعدم معناها إذا فقد ولم يوجد موجب أو سبب أو داعي لذكره سوى ما فهم من حكم المسكوت عنه، سوى ما فهم من مخالفة حكم المسكوت عنه لحكم المنطوق به. عنها إذا عدمت الأسباب والدواعي الداعية إلى هذا إلى إرادة هذا القيد، هذه القيود التي كنا نتحدث عنها مثل الوصف والشرط والاستثناء وغيره، فإننا نعمل هذا المفهوم، نعمل دليل الخطاب. أما إذا لم تنعدم فإنه لا يعمل. ومثل لك قال لك الشروط، هنا بدأ يذكر الشروط التي لا يمكننا أن نعمل مفهوم الخطاب أي مفهوم المخالفة دليل الخطاب، وهو دليل وقال له دليل الخطاب مفهوم المخالفة إلا إذا توفى إلا إذا انتفت هذه الأشياء اللي اشترط انتفاؤها حتى نعمل مفهوم المخالفة. لا 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 إن يكون قال ثم قال لا إن يكون لغالب الأحوال الأحوال أو جهل أو حادث أو سؤال، فإذا كان لغالب الأحوال خرج مخرج الغالب، مثل قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، هذا خرج مخرج الغالب لأن الربيبة الغالب فيها أن تكون في حجر وحضانة الزوج أي في تربيته، ولهذا هذا المفهوم هنا ملغى غير معتبر، لأن خرج مخرج الغالب فهو غير معتبر. لا أن يكون لغالب الأحوال أو جهل أو يكون لجهل، كأن يحدثك من لا يعلم إلا حكم سائمة النعم مثلا، يقول لك في سائمة النعم سكة وهو لا يعلم حكم المعلومة، هذا المفهوم هنا لا يعتبر لأنه لا يعلم حكم المعلومة أصلا حتى يكون المفهوم في حقه معتبر.
يعني شيخ هذا نعمله في حتى
يكون المفهوم في حقه معتبر
المفاهيم يعني نعملها
حتى في حق الكلام العادي كلام البشر، نعم نعملها في كلام الله وفي كلام رسوله وفي كلام البشر، نعم. ثم كذلك لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث من يعلم أنه يعلم حكم معلوفة النعم مثلا ومعلوفة الغنم وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة وهو يعلم أنه يعلم سلفا حكم المعلوفة فمفهوم المخالفة هنا أيضا غير معتبر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه عما يجهل وهو يعلم ما يعلم علم أن الصحابي الذي يحدثه يعلم حكم المعروف لكن بقي عليه حكم السائم فرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه فقط عن حكم السائم
هذا الشيخ يدخل في الحادث
يدخل في الجهل
نعم
ثم أو حادث حادث مثل لو كما لو خرج مخرج الواقع مثل قول الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فهذه الآية مفهومها أنه يجوز أن يتخذوا الكافرين أولياء مع المؤمنين وهذا المفهوم غير معتبر لأن الآية وردت لسبب ولحادثة فخرجت مخرج الواقع وردت بسبب قوم والوا اليهود فنزلت الآية تنهى عن هذا فخرجت مخرج الواقع فمفهوم المخالفة هنا غير معتبر كذلك السؤال لو أن أحدا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء بعينه فأجابه طبقا للسؤال لما كان لمفهوم المخالفة هنا اعتبارا مثل لو قال ما حكم السائل ما حكم زكاة سائمة الإبل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائمة الإبل زكاة هل وقال السائل هل في سائمة الإبل زكاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائمة الإبل زكاة نعم أو قال له هل في المال في الذهب هل في معدن الذهب زكاة قال له صلى الله عليه وسلم في معدن الذهب زكاة نعم أو حادث أو سؤالي
قال أرجحها نفي وإلا ثم ما
قال أرجحها نفي أرجح هذه المفاهيم عند التعارض نفي معناها نفي وإلا معناها ما كان من باب ما كان مفهوم المخالفة فيه بسبب إلا بعد النفي سبب وجود النفي ثم إلا مثل كما قلنا ما محمد إلا رسول.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. تمام. لا إله إلا الله من أقوى الأمثلة على ما جاء إلا أحمد. إذن هذه هي أرجحها. لماذا؟ لأنه قيل فيها بأن مفهوم المخالفة فيها من باب مفهوم المنطوق إلى من باب مفهوم المخالفة. قيل فيها نعم. إنها تدل على مفهوم المخالفة بمنطوقها. أرجحها إذن وإلا ثم ما يتبعه من غاية وإنما.
شيخنا عندي في غاية إلا ما يتبعه فغاية وإنما.
يتبعه من غاية وإنما. نعم. ثم ما يتبعه من غاية. وإنما لأنهما قيل فيهما أنهما منطوقان كذلك بالإشارة. وسبق وأن رأينا دلالة الإشارة. ورأينا أنها من باب المنطوق. قيل إنهما منطوقان بالإشارة. إن المفهوم فيهما منطوق بواسطة الإشارة. ولهذا ثنى بهما. ما يتبعه من غاية وإنما.
فالفصل فبعدها الصفة.
الله في الفصل. أرجحها نفي وغاية وإنما. أرجحها نفي وغاية وما. أرجحها نفي وإلا ثم ما يتبعه من غاية وإنما. فالفصل والشرط وبعدها الصفة. فالفصل والشرط وبعدها الصفة فسبق معمول لخلف ضعف. فالفصل والشرط وهما في مرتبة واحدة. وبعدها الصفة. الصفة تأتي بعدهما لأنها كما قلنا أنكر بعض العلماء أن مفهومها. وبعضهم أنكر مفهوم العدد. نعم. فتبقى معمول لخلف. فتبقى معمول أيضا لخلف القوي فيه أن ابن الحاجب من كبار الأصوليين وأبو حيان كذلك من كبار النحويين واللغويين نفى أن يكون لسبق المعمول مفهوم مخالفته. قال إنه لا يدل على الحصر. نعم. الراجح أنه يدل لكنه أضاف هذه المفاهيم. ثم قال
حدوث ذي اللغات للتعبير
بها عن المضمر في الضمير.
حدوث ذي اللغات للتعبير بها عن المضمر في الضمير
من لطف ربنا. قال لأن حدوث اللغات يتكلم هنا عن وضع اللغة. قال حدوث اللغات. حدوث مصدر من حدث وفعول وقال ابن مالك في لاميته فعل مقيس المعدى والفعول لغيره سوى فعل صوت الفعال سلا. وقال في الأذية قال فعل قياس مصدر معدام ذي ثلاثة كرد رد. وفعل اللازم مثل قعدا له فعول بالتراد كعدا ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فدري أو فعالا. إذن فعول وزن قياسي لفعل اللازم. حدوث ذي اللغات، اللغات جمع لغة، واللغة هي ما يعبر به كل قوم عن مرادهم أو هي الألفاظ الدالة على المعاني. بالتعبير، والتعبير هو الإصحاح والإعراب، تعبيري بها عن المضمر أي المكنون والمستور، في الضمير أي في النفس. وهذه اللغات التعبيري بها عن المضمر والضمير من لطف ربنا، من لطف الله تبارك وتعالى بنا، وهذا إشارة منه إلى أن الله تبارك وتعالى هو واضع اللغة. وإن كان الناس نجد اختلافا في هذا، هل هي توقيفية أم تواطئية أم أن أصلها توقيفي وفرعها تواطئي وضعي. وعلى كل فلو أننا اعتبرنا أنها صناعية مثلا تواطئية، فأفعال العبيد من خلق الله تبارك وتعالى، الله خلقكم وما تعملون. حدوث اللغات التعبير بها عن الضمير من لطف ربنا، والعبارة أجدى وأيسر من الإشارة. العبارة، العبارة وهي هذا الكلام وهذا التعبير والنطق، أجدى معناها أنفع وأيسر من الإشارة. أجدى لماذا؟ لأن العبارة يعبر بها المرء عن الموجود والمعدوم والمحسوس والمعقول والذوات والصفات وغيرها. وأيسر لأنها ملائمة للطبع وموافقة له، لأن الحروف عبارة عن كيفيات، عارضة لمرور الهواء الضروري، عبارة عن كيفيات عارضة لمرور الهواء الضروري. فالهواء عندما يمر من القصبة يستنشق الإنسان، عندما يقوم الإنسان بعملية الاستنشاق الهواء وطرده أي الزفير والشهيق، فإن الضغط على الهواء التقاء الأجسام يحدث صوتا، يضغط على الهواء فيحدث صوتا، وكذلك افتراقها بعد الالتقاء يضغط على الهواء فيحدث صوتا معينا. ولهذا كانت مخارج الحروف معروفة، تعرف المواضع التي تلتقي فيها أجزاء من هذا الجهاز الصوتي للإنسان لتضغط على الهواء فتحدث حروفا بعينها. ومخارج الحروف منها ما هو جوفي، ومنها ما هو حلقي، ومنها ما هو لساني، ومنها ما هو شفوي، وقد أجملها، اختلفوا في قدرها في الحقيقة قدرية الأماكن التي تخرج منها الحروف، وقد ذهب صاحب طيبة النشر وهو محمد بن الجزري رحمه الله إلى القول بأنها 17، فقال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبأ، فالجوف للهاوي وأختيه وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، وقل لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين خاء فعين حاء، وقل لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها، والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إوليا، الأضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء دانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتاء من هو من عليا الثنايا، والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى، والله والذال وثاء بالعليا
طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة.
طرفيهما ومن تحت الشفة، والفاء من أطراف الثنايا المشرفة، الشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. نعم. إذن ملائمتها للأمر الطبيعي تجعل ملائمة العبارة للأمر الطبيعي تجعلها أيسر، أجدى وأيسر من العبارة، أجدى وأيسر من الإشارة، لأن الإشارة والمثال لا يمكنان إلا في المحسوس الموجود، ولا يمكنان إلا بواسطة أجنبي عن النفس، فلو كان تخاطب بين الناس عن طريق الإشارة لاحتاج إذا كان الأمر أمر شجرة مثلا احتجنا إلى إحضار شجرة، وإذا كان الأمر أمر مركبة فضائية احتجنا إلى إحضار مركبة فضائية.
لكن تكون الإشارة أيسر الشيخ إذا اختلفت اللغات،
هذا ليست من باب أنها أيسر، وإنما من باب أنها لمجد الله. ولهذا لو أنك الذي لا تفهم لغته، لو أنك فهمت لغته لكان تخاطبك له ومخاطبة حديثك معه أسهل بكثير.
وتدرس اللغة بالنقل فقط كذا بأخذ العقل من نقل الورد.
نعم. وتثبت اللغة بالنقل فقط، تثبت اللغة بالنقل فقط معناها اللغة فقط معناها فقط تثبت اللغة بالنقل فقط، وهذا النقل سواء كان متواترا كنقل السماء في السقف المرفوع والأرض في هذا البساط الممدود والحر والبرد وغيرها من المفردات المتواترة، وسواء كان نقلا أحاديا كذلك غير متواتر مثل القرء والحيض. فتثبت اللغة بالنقل فقد كذا بأخذ العقل من نقل المراد، كذلك تثبت بأخذ العقل لها من النقل، مثل قولنا الداخل على الجمع في كلام العربي تفيد العموم. لماذا؟ لأننا وجدنا أنهم يستثنون من هذا الجمع المعرف، والاستثناء يدل على العموم نقل إلينا هذا عنه، نقل إلينا وفهمنا من لغتهم أن هذا الجمع دال على العموم، لأنه دال على عدد غير محصور ويمكن الاستثناء. وعلى هذا نأخذ نحن قاعدة انطلاقا من هذا، انطلاقا من هذه المعلومة التي حصلنا عليها، نقول إذن كل لفظ يقبل أن يستثنى منه ودال على غير محصور فهو عام، كل لفظ قابل للاستثناء دال على غير محصور فهو عام. لأن هذا هنا استنتاج عقلي، بل عقلي وحده، لا يمكن للعقل وحده أن ينشئ اللغة، لأن العقل مجاله هو الحكم بوجوب الواجب واستحالة المستحيل وجواز الجائز كما هي أحكام العقل المعروفة. وحكمنا العقل قضية بلا وقف على عادة أو وضع، جلاء أقسام مقتضاه بالحصر توماس، وهي الوجوب استحالة الجواز، فواجب لا يقبل النفي بحال وما أبى ثبوت عقل المحال، وجائزا ما قبل الأمرين سم الضرر والنظر كل قسم. هذا مقدمة للمعاشر في الفقه. ثم لا علاقة له.
المقصود بالنقل
وتثبت اللغة بالنقل. نعم، نقل معناها النقل عن 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 أصحابها الذين تكلموها.
العرب
يعني. أي نعم، بالنقل.
النقل يعني الكتاب والسنة.
لا. الواضع لها. لا هذا سيتعرض له في الأبيات المقبلة. تثبت اللغة بالنقل معناها بالنقل عن أهلها. نعم. بالنقل عن أهلها. لكن القرآن والسنة لأنهما نزلا بلغة عربية من أقوى الأدلة على أن العرب تكلموا هذا الكلام، هو هذه الألفاظ دالة على هذه المعاني في تخاطبه. قال أما العقل فلا دخل له إطلاقا في إيقاع الجائز، اللغة من الجائزات، العقل لا دخل له في إيقاع الجائز، لهذا لا يمكن أن يكون هو مستند اللغة وحده، لا دخل له في إيقاع، له دخل في تجويز الجائز لكن لا دخل له في إيقاعه في إيجاده.
لا يتصور شيء، لا يمكن تصور ذلك أنها تثبت عن طريق العقل.
لا دخل العقل وحده، العقل مجاله مجال التجويز والاستحالة والإيجاد. أي نعم، هذا المثال فقط، لا دخل له في وجود المسائل وارتفاعها، لا دخل له فيها.
لكن ما يتصور الشيخ مثلا أن طائفة من الناس يكون نائم،
يكون
في مكان نائي ويحدثون بينهم لغة،
هذا لا يسمى، هذا لا يسمى إحداث، هذا يسمى تواضع. أنا أقول هنا هؤلاء تواضع اللغة ليست توقيفية، وإنما هي نقول تواضعية، نقول هؤلاء تواضعوا عليها، معناها أحدثوا لغة تواضعوا عليها، لكن هذا لا يعني إطلاقا أن العقل هو الذي أحدثها. أي نعم، هي لا تثبت بالعقل. أي نعم، لا يعني أن لا يعني أن العقل هو الذي أثبت هذا المفرد أو نفى هذا، أثبت أن هذا المفرد يدل على كذا وأن هذا لا يدل على كذا، هذا لا، هذا لا، هذا لا، هذا لا دخل له فيه. نعم،
ولا القياس
والعقل وحده هو القياس، العقل وحده هو القياس، وفي الأخير شذ بعض الناس للعقل وحده وللقياس، وفي الأخير شذ بعض الناس وللقياس. القياس كذلك، قياس كذلك لا تثبت به اللغة، القياس كذلك لا تثبت به اللغة، وبعض الناس شذ فأثبت اللغة بالقياس. قال إذا دل معنى اسم معين على وصف مناسب للحكم للتسمية كدلالة الخمر على المسكر من ماء العنب لتخميره العقل أي تغطيته له، فإننا إذا وجدنا هذا الوصف في معنى آخر كوجوده في النبيذ نثبت له حكم، نثبت له اسم الأصل لغة، نثبت له اسم هذا الوصف، اسم هذا الاسم الذي احتوى اشتمل على هذا الوصف المناسب للتسمية، نثبته له لغة. فنقول، نقول الخمر، الخمر يشتمل على وصف مناسب للتسمية، لأنه عبارة عن المسكر من ماء العنب المخمر أي المغطي للعقل، وهذا الوصف مناسب للتسمية، الخمر تغطية العقل. جئنا بالنبيذ، النبيذ كذلك مسكر من العنب يغطي، مخمر للعقل يغطي. إذن عن طريق القياس نستطيع أن نقول إن النبيذ يسمى خمرا، وبالتالي لا نحتاج إلى القياس الشرعي في إثبات حكم الخمر للنبيذ، وإنما نثبت له حكم الخمر انطلاقا من آية الخمر مباشرة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عبد الشيطان. إذن هذا مباشرة يتناول بالنص النبي، لأنه الناس منه خمر. نعم، أي نعم،
يكون
نعم، هذا القول الشاذ، هذا القول الشاذ. صحيح أن النبي ثبت له الحرمة بالقياس الشرعي، لأنه وجدت فيه علة وهي علة الإسكار، وهذه العلة موجودة في الأصل وهو الخمر، فوجدنا الأصل فيه علة هي التي ترتب عليها الحكم، وبالتالي قسناه عليه وأثبتنا له الحرم.
لكن ما نسميه خمر؟
لا نسميه خمر. ما نسميه خمر لغة، لغة لا يسمى خمر. نعم.
يقول وهي توقيفية في الأظهر كما عليه جلهم والأشعري.
وهي توقيفية في الأظهر كما عليه جلهم والأشعري، هي أي لغة توقيفية في الأظهر، معناها أن الله تبارك وتعالى خلقها ووقف الناس عليها أي أعلمهم إياها.